إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا زال الكلام في قضية الوجود في بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد انتهى بنا الكلام في آخر لقاء في غير هذا المقام المبارك فيما يتعلق بالشروع في بيان شروط لا إله إلا الله، بعدما عرفنا أن لا إله إلا الله يتعلق بها مقامان: الأول هو النطق، والثاني هو الشفاعة والشهادة. فلا إله إلا الله كلمة تنطق فيعصم بها دم من ينطق بها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهد أن لا إله إلا الله، إلى غير هذا من الروايات التي تبين أنهم إن فعلوا ذلك عصموا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل من يواجههم دماءهم وأموالهم، وحسابهم في الآخرة فيما يتعلق بالانتفاع إلى الله. وبالتالي فيتعلق بلا إله إلا الله يتعلق بها مناطان: مناط حكم بمجرد النطق بها، ومقام ومناط انتفاع، وهو انتفاع العبد بها يوم القيامة بحيث يحشر في الموحدين ويأتي ربه موحدا ويأتي ربه مؤمنا خالصا. وبالتالي فكل عبد مؤمن يلزمه كل اللزوم أن يبحث عما يجعل لا إله إلا الله سببا لانتفاعه يوم القيامة، سببا لكونه من المخلصين الموحدين. ولا يكتفي بمجرد نطقها، ولا يكتفي بمجرد أنه قد حكم له بالإسلام بنطقها، فكل من ينطقها يحكم له بها بالإسلام. ولكن المراد ليس نطقها، والمراد ليس أن يحكم لك بالإسلام في الدنيا وحسب، بل المراد أن تأتي ربك يوم القيامة من الموحدين فتكون من أهل الجنة، ويحرمك الله على النار هذه قضية الوجود التي هي التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وما يجعل لا إله إلا الله ينتفع بها العبد يوم القيامة لها قيود قيدت بها في الشرع، وبقيودة سبعة قد قيدت لا بد أن نفهم ذلك في نصوص الوحي حقا وردت، يعني القيود التي قيدت بها لا إله إلا الله هي قيود متعلقة بماذا؟ بجعلها ينتفع بها العبد يوم القيامة، وبقيود سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حقا وردت، أي أن الكتاب والسنة دل على هذه القيود. وبالتالي عندنا في لا إله إلا الله، عندنا قضيتان: القضية الأولى النطق، والقضية الثانية الشهادة. القضية الأولى النطق، أن تنطق بلا إله إلا الله، والقضية الثانية الشهادة. فحتى تكون شهادة لابد أن تكون عن علم وعن يقين وعن صدق وعن إخلاص وعن قبول وعن انقياد وعن محبة، لابد. وبالتالي فالكلام على شروط لا إله إلا الله هو الكلام على تلك المقتضيات والقيود التي قيدت بها لا إله إلا الله لينتفع العبد بها يوم القيامة. قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، قضية الوجود التي ما أنزل الله الكتب إلا من أجلها، التي ما أرسل الله الرسل إلا من أجلها، والتي سينصب الميزان يوم الدين بناء عليها، هي قضية التوحيد، هي قضية لا إله إلا الله. دورك أن تبحث عما ينفعك، دورك أن تبحث عما يجعلك يوم القيامة من المنتفعين، من الذين يدخلهم الله برحمته جنته ويحرمهم على النار. هذا دورك، أن تبحث عن هذه القيود وتتعلمها وتحققها، وليس المراد تعلمها لكي تكون ثقافة، وليس المراد تعلمها لكي تكون معلومة، إنما المراد هو ماذا؟ المراد هو أن تحقق مقتضياتها، أن تقيمها. في إيه؟ لا مش مشكلة. إذن نحن كلنا ننطق بلا إله إلا الله، وكلنا نتكلم بلا إله إلا الله، ولكن ليس المراد هو التكلم بها أو النطق بها بحيث نكون مجرد مسلمين في الدنيا، لا، إنما المراد هو أن نحقق ما تقتضيه تلك الكلمة من شروط وقيود ومعان، ونستقيم عليها بقلوبنا، وتنطق بذلك ألسنتنا، ويتحقق بذلك أفعالنا، بحيث في النهاية نكون ممن حقق التوحيد. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى إذن أنت مطالب أن تأتي ربك غير مشرك، وحتى تحقق ذلك لابد أن تتعلم سبيل التوحيد ومقتضياته وشروطه. هذا هي المقدمة التي دائما أقدم بها بين يدي أي خطوة من خطوات تعلم قضية التوحيد حتى نكون على بينة. وأول هذه الشروط وأول هذه القيود التي قيدت بها لا إله إلا الله بمدلول الكتاب والسنة، أي بالآية والحديث، هي العلم. هي العلم بمعنى أنك لابد أن تعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا يعني أن تفهم، أن تسأل، أن تتعلم. ما معنى أعلم لا إله إلا الله؟ مسألة معلومة، مسألة مفهومة، مسألة مقررة، مسألة نقولها، نعم، لكن لابد أن تعلم أن هناك في لا إله إلا الله مسائل وقضايا لابد من تعلمها حتى يستقيم القلب عليها ويتحقق المراد من إيجادك في هذه الدنيا. عرفنا معناها في مقالات سابقة، وعرفنا أركانها من النفي والإثبات في مقالات سابقة. ثم في الكلام على الشرائط، قد عرفت معنى الشرائط، والشريطة أو الشرط هو العلامة التي تدل على الشيء، وفي القرآن فقد جاء أشراطها أي علاماتها. العلم هو أول هذه الشرائط، العلم بلا إله إلا الله، العلم هو ضد الجهل. يعني إذا علمت الشيء فقد خرجت من الجهل به. وما هو العلم عموما؟ العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، أو معرفة الشيء على ما هو به. كل شيء له ماهية، كل شيء له مكون هو به وهو عليه. علمك بذلك، يعني علمك بما يكون الشيء به، علمك بما يكون الشيء عليه، هذا يعني أنك علمت به، هذا يعني أنك قد علمت به. والعلم بالشيء هو الخبر به، أي أنه يخبره، يقول خبرت الرجل فعلمته، خبرت الرجل فعلمته. وبالتالي فالعلم ضد الجهل، والعلم هو معرفة الشيء على ما هو به، أو معرفة الشيء على ما هو عليه. وبالتالي العلم بلا إله إلا الله هو العلم بما هي عليه، أو العلم بما هي به، أو العلم الذي يجعلك تخبر معاني هذه العبارة. تنبه وافهم هذا. ما هو الذي عليه لا إله إلا الله، وما هو الذي به تكون لا إله إلا الله؟ هي تلك المعاني التي تقتضيها حروف وكلمات لا إله إلا الله. إذا نظرنا إلى المعنى العام، عرفنا أن المعنى العام نفي وإثبات، نفي للعبودية، نفي للإلهية، نفي للتأليه لكل ما سوى الله، وإثباته لله وحده. ولذلك عرف بمدلول اللغة والإعراب أن لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة كثيرة مزعومة، وهناك آلهة كثيرة ادعاها الناس واتخذوها معبودات من دون الله، وأنزلوها منازل لا تنبغي إلا لله. فهذا يجعل فلانا من المقبورين يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله، يستغاث به عند الشدائد، يدعى به عند الاضطرار، يطلب منه كل ما لا يقدر عليه إلا الله، من رد الغائب أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو قضاء الدين أو سعة الرزق أو المباركة في الأجل أو غير ذلك مما يحدث عند تلك المشاهد والقبور المسماة بالأسياد والأنداد، سيدي فلان والقطب الفلاني والند الفلاني، وكل ذلك ادعاء بالباطل، إذ ليس أحد له حق أو له القدرة على أن يعطي إلا الله، وبالتالي توجب أن لا يسأل غيره. ليس أحد يملك الأمن والأمان إلا الله، وبالتالي لا يخاف إلا منه. ليس أحد يملك الآجال ويقضي فيها إلا الله، وبالتالي لا يخاف على الأجل إلا منه. وهكذا، سواء في رزق، سواء في أجل، سواء في نفع، سواء في ضر، سواء في قضاء حاجة، سواء في شفاء مرض، مما يعتري بني آدم من الحاجات والضرورات التي يحتاج إلى قوة عظمى تقضيها له. هو يؤمن بأن الله قوة عظمى وأنه يقضي الحاجات، ولكنه يتخذ معه من الأنداد والوسائط والأسياد وما يسميهم بالأولياء يتخذهم مع الله عز وجل إما شفعاء وإما وسائط وإما وسائل، وكل ذلك يجعل منهم آلهة. حتى أن الكفار الأوائل لما خوطبوا بلا إله إلا الله وهم كانوا أهل اللغة ويعلمون معناها من نفي وإثبات، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك لما كانوا يسألوا عما يعبدون من الأصنام والأوثان والحجر والشجر والنجم والجن وما شابه، كانوا يقولون ما نعبدهم، أي ما نجعلهم آلهة صغيرة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الإله الأكبر، إلى الله زلفة، أي أنهم مقربين، هم يقربوننا إلى الإله الكبير، هم آلهة صغيرة. فجاءت لا إله إلا الله تفتك بتلك المعاني وتهدي من هذا الضلال وتخرج من هذه الظلمات إلى نور التوحيد، وهو ألا إله حق إلا الله. لو أخرجت كلمة إله ووضعت معنا ما تقتضيه أي أنه معبود، يبقى لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق يعني إيه؟ يعني لا نفي للجنس، تنفي، لا يمكن، لا يصح، لا يجوز، لا يحق، لا يقع، كل ذلك منفي، كل ذلك صيغ نفي. لا يحق، لا يجوز، لا يقع، لا يكون إله معبود. معبود يعني ايه؟ يعني مخاف، مرجو، محبوب، مسؤول، مركون إليه، مفزوع إليه. عد كل ما تقتضيه كلمة عبادة ومقامات العبادة وأركان العبادة. لا يجوز، لا يحق، لا يكون، لا ينبغي، لا يصح أن يكون أحد بهذه المقامات إلا الله. العلم بذلك بحيث يستنير به القلب، العلم بذلك بحيث يستنير به القلب، فيتحكم القلب باستنارته، تنبه، في العزم والقصد، أي النوايا، فلا يعزم ولا يقصد على أن يعبد، ولا على أن يسأل، ولا على أن يخاف، ولا على أن يقدس، ولا على أن يعظم، ولا على أن ينفع القدر، ولا على أن ينزل المنزلة العليا لأحد إلا لله. إذا استنار القلب وتحكمت فيه المعاني الشرعية المتعلقة بنفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده بكل مقتضيات الإلهية التي هي مقتضيات العبادة والعبودية، إذا تحكمت في القلب تحكمت في المقاصد، وإذا تحكمت في المقاصد والنوايا تحكمت في الكلام، فلم يكن منه ما يكون فيه سب، لا يكون منه ما يكون فيه تنقيص، إزراء، تقليل، بل كل ما يكون منه في قوله يكون إعلاء وتسبيح وتقديس. تنبه، لماذا؟ لأن القلب قد استنار بنور لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا مقدس، لا معظم، ليس هناك من له الجلال، ليس هناك من له الحق المطلق. هذا حق، التوحيد هو حق الله على العبيد. إذا اجتمع في القلب هذه المعاني تحكمت في المقاصد والنوايا وتحكمت في الكلام. ولذلك أنت تقول الله سبحانه، تجد نفسك تقول سبحانه الله جل جلاله، الله في علاه، الله سبحانه وتعالى. لماذا تلحق بهذا؟ لأن التوحيد انطبع في القلب فتحكم في الإلسنة، أو أن يكون هذا الكلام تقليدا للموحدين. وهنا نقطة مهمة جدا جدا، ليس هناك من المسلمين من لا ينطق بلا إله إلا الله، وليس هناك من المسلمين من لا ينطق بتعظيم الله، يعني أي مسلم حتى الذي يسب الدين، حتى الذي يسب الإسلام، حتى الذي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان بجهل، حتى الذي لا يقيم الأركان ولا يصلي، إذا ما قلت له الله يقول لك سبحانه وتعالى، إذا ما قلت له الله يقول لك جل جلاله، إذا ما قلت له الله يقول لك هو الأعلى والأكبر، الله أكبر وغير ذلك. هذا المنطوق له مصدران. المصدر الأول أن يكون تقليدا، المسلمون في بينهم في حظيرتهم لهم لغة في إسلامهم. مثلا أنت تجلس في مجلس تقول النبي يقولك عليه الصلاة والسلام، تقول الله يقولك سبحانه وتعالى، تقول القرآن يقولك نعم ونعم بالله، كل هذه الألفاظ جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، سبحانه وتعالى جل في علاه، كل هذه الألفاظ التي هي من ألفاظ التوحيد قد يكون مصدرها التقليد، ليس مصدرها أن القلب قد صار موحدا، فبالتالي صار الإناء ينضح بما فيه، وصار القلب يتحكم في اللسان فينطق اللسان عن قناعة وإيمان بكلمات التوحيد والتقديس والتعظيم والإجلال، سواء لله عز وجل أو لرسوله أو لكتابه أو ما شابه. المصدر الثاني أن يكون عن توحيد، عن إيمان، عن قلوب حوت الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن أنت عندما تتكلم بكلام الإيمان أو كلام التوحيد، إما أنك تقلد أباك أو تقلد صاحبك أو تقلد عموم المجتمع المسلم، فبالتالي تطلع منك الكلمات وتخرج منك العبارات تقليدا. عندما تخرج الكلمات تقليدا لا قيمة له، يكون الإنسان كالببغاء يردد ما يسمع لكن لا يقيم لذلك وزنا في قلبه. أما المراد اللي هو النافع، هو أن يكون الحال ممن علم، لما فاستنار قلبه بما علم، فتحكم القلب بما استنار به في منطوقه وأعماله، فضلا عن عزائم قلبي ومقاصده. أو من كان حيا ميتا، أو من كان ولا فمن كان، أو من كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، الموت هنا مش موت القبور، إنما موت القلوب، إنما هو موت القلوب. فالقلب عندما يموت فيكون الموت أشد من موت القبور، لأن يكون الجسد حي، الجسد حي يأكل ويشرب وينام ويقوم، ولكن القلب ميت. فالله عز وجل يبين الفرق بين القلب الحي والميت، وبين من جعل له نور ومن ليس لم يجعل. إذا أنت آمنت، وإذا أنت علمت بلا إله إلا الله، وعلمت بمقتضياتها وعلمت بمعناها، وصار هذا العلم نور في القلب يتحكم فيك، لأن المرء بأصغريه القلب واللسان، والقلب يتحكم في العبد، والقلب يتحكم. ولذلك في الأثر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: الملك القلب ملك، والجنود والجوارح جنوده، عينيك ودنك ودراعك ورجلك وسائر حركاتك من يحكمها؟ هذه جنود. من ملكها؟ من الملك عليها، على هذه الجنود؟ القلب. القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. كيف يصلح الملك الذي هو القلب؟ أو من كان ميتا قلبه ميت على الشرك أو الكفران أو الغفلة أو ما شابه، فأحييناه، أحيا الله ذلك القلب الميت، وجعلنا له نورا، نور لا إله إلا الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بحيث أنه إذا أغضبه أحد ما يسبش الدين. ما الذي يمنع أن يسب الدين عند الغضب؟ كما نرى أن غالب الناس إلا من رحم الله عند الغضب يسترجل بسب الدين، يعني يظهر رجولته بأنه يسب الدين، دينك ودين أمك ودين أبوك وما شابه عند الغضب. هذا قلب ميت، فلما غضب لم يجد شيئا يتطاول عليه إلا الدين، لأن القلب أسود مرباد. أما إذا كان القلب حي وجعل الله فيه نور، عند الغضب يقول لك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل، وتجد يتكلم بكلمات كلها نور حتى في الغضب، مش يسب الدين، مش بقى يلعن، مش يفحش في القول يا ابن الكذا، ويذكر ألفاظا تشمئز منها الأسماع لا. لماذا؟ لأن القلب نور والقلب الآخر مظلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور، النور هنا هو نور العلم بلا إله إلا الله، لأن العلم نور، لأن العلم نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا النور يمشي به في الناس، لما يمشي تظهر عليه. يعني أنت إذا أردت أن تعلم هذا الإنسان دين موحد صاحب عقيدة، ولا إنسان تالف غافل قاسي القلب مظلم معتم، تجده في التعامل، في التعامل. إذا وجد فرصة لخيانتك يخونك، وإذا وجد فرصة لسرقتك يسرقك، وعند الغضب يسبك ويلعنك ويطعنك، يهون عليه اغتيابك ويهون عليه بهتانك بحيث يفتري عليك ويذكر ما ليس فيك على أنه فيك، وكل ذلك يخرج من قلب ميت، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية مائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المعروف هو ما يراه هو، وقد يكون عين المنكر ويراه هو معروف، وقد يكون عين الشر وقد يراه هو خير، لأنه يرى بهواه، يرى بقلب مظلم، يرى بقلب ميت. لكن الذي جعل الله له نور، نور العلم، العلم بلا إله إلا الله، واستبانت له كل المقتضيات المتعلقة بتقديس الله وتعظيمه وحقه في أن يتحكم في القلب واللسان والجارحة. إذا ما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، مزاجه يصلي، مزاجه يسيب اللي في ايديه ويهرع الى الصلاة. بينما الاخر لو قبلت يده وانكفأت على قدمه تقبلها هي الاخرى ليصلي، لا يصلي، لان القلب ميت. فالذي يحيي القلب او يميته، الذي يحيي القلب او يميته هو فقدان النور او وجود النور بعلم لا إله إلا الله، الذي هو أول الشرائط وأول القيود التي بها قيدت، ليكون صاحبها منتفع بها، ولتنفعه يوم القيامة، ولتجره إلى أن يكون صاحب بر وخير، هذا البر والخير يصحبه إلى قبره ويصاحبه فيه ويلازمه، ثم يخرج معه عند الحساب، ثم يجد صفحته بيضاء بما قدم من عمل صالح كان بسبب نور قلبه الذي هو بنور العلم بلا إله إلا الله، أو نور العلم بالتوحيد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس، أي أن التوحيد يميز الناس بعضهم ببعض. هناك من الناس من هو فاحش، من هو غليظ، من هو جبار، من هو متعد ظالم، وهناك من الناس من هو رفيق
رحيم خفيض الجناح ودود. ما الذي يفرق؟ ليس لهذا قدم زائد، وليس لهذا عين زائدة، وليس لهذا ذراع زائد. الخلقة هي الخلقة، والمكون هو المكون، ولكن هو في هذا الجزء أو في هذا المكون القاسي الخرب الظالم اللدود الحسود الحقود الفاحش البذيء، هذا المكون داخله قلب ميت. والقلب هو لوحة التحكم في جسد الإنسان. وأما الإنسان المتواضع خفيض الجناح الودود الرحيم الذي يبذل الخير ويحبه ويسارع في الخيرات ويدعو الله رغبا ورهبا، هذا الإنسان لم يتغير في تركيبه، إنما قلبه الذي يتحكم فيه ماله قد استنار بنور لا إله إلا الله علما. فلما استنار بنور لا إله إلا الله علما تحكم في القلب، فتحكم القلب في اللسان، ثم بعد ذلك تحكم في الأفعال. لماذا تجد إنسان صليط اللسان، فاجر ماجن ساب سباب طعان لعان؟ قلبه. لماذا تجد إنسان لا يفعل البر، يحشش يهجس يفلس يهلس؟ هو دي شطارة، يسعى للدنيا يتكسب يحب الدرهم والدينار، لا يفرق معه أهو من حل أم حرام، في مكون أسود. وهناك من تجده مسارع في الخيرات، تجده خفيض الجناح، محب للمعروف، يستر العيب، يعين على المصائب، ويبذل المعروف ويسارع في الخير. هذا أيضا هذا المركب. ما الفارق بينهم؟ كما قلت وأعدت أن الفارق هو القلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهمت معنى يمشي به في الناس؟ أنت نفسك في احتكاكك بالناس، أول ما أقول لك فلان ده ابن حلال، ده راجل طيب، والله يا شيخ ربنا كتر من أمثاله، لا أعلم عنه إلا كل خير. لا، تقول ذلك بناء على إيه؟ لما مشى فيك وجدت فيه خيرا. مشى فيك يعني إيه مشى فيك؟ يعني تعامل معك، يعني باع واشترى، يعني استأمنته على عرض، يعني فوجدت منه خيرا. يمشي به في الناس النور. طب والذي فقد النور برضو بيمشي في الناس، بس بيمشي في الناس بالظلمة، فيتقول لك فلان، يقول لك أعوذ بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يا أخي ياخذ وياخذ أمثاله. ما الذي جعلك تسارع في أن تقول فيه ذلك؟ ما وجدته في لما مشى فيك، وجدت منه تعدي، ظلم، حماقة، قلة في الخير، أو امتناع عن الخير، لا تجده إلا في مواطن الشر، لا يسارع في خير، لا يعطي الله حقنا فضلا عن أن يعطي الناس حقهم. وهكذا يمشي به في الناس. كمن مثله؟ هل هذا الذي أنار الله قلبه بعلم لا إله إلا الله وما تقتضيه من مقتضيات تتعلق بالنفي والإثبات الذي يثبت لله حقه وينفيه عن كل ما سواه، هل يستوي هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ كمن مثلوه في الظلمات، افهم ظلمات ايه؟ ظلمات الهوى والضلال والشهوات والمخدرات والزنا والفجور وعقوق الوالدين وسلب الجيران والجبروت والتعدي. تخيل ان انسان فرحان ان الناس بتخاف منه، وان الناس قرفانه منه، وان الناس وان الناس كلما خلت بصقت عليه، مبسوط قوي. انت مش عارف انا مين، مش عارف انا ازاي، مش عارف انا بكون ايه، انا المعلم فلان، انا فلان الفلاني، انا. ولكن الصالحين، ولكن المؤمنين، ولكن الموحدين يتمنوا لو ان الناس كلهم. ولذلك اغزك الناس عند الله من المؤمن الذي اذا غاب بين الناس لم يفتقدوه. يعني ما يبقاش عمالين يعني حسوا كده ان هو ما هو خفيض الجناح، هو هين لين، إذا وجد استشعر الناس منه الخير، وإذا فقد لا يحدث جلبة، لا يحدث جلبة، لا يحدث بطر وأشر وتعالي وكبر وإشعار الآخر بأنه أقوى منه، وأنه قادر عليه، وأنه يستطيع ظلمه، وأنه يستطيع التعدي عليه، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، لن تخرج من قلبك. هل تستطيع أنك أنت تقول والله أنا عايز أنظف نفسي، أطلع قلبي وارميه؟ ما هو معه الموت، معه الهلكة، معه فنائك، فأتنك في الظلمات. إلا أن يمن الله عليك بماذا؟ بأن ينير قلبك، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فالموت الحقيقي هو موت القلوب، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب. ومن حيا قلبه فإن الله يبشره بأنه سيأتيه يوم القيامة من الفائزين، ومن مات قلبه فهو من الهالكين، في الدنيا مبغوض عليه. ومن بغض حتى مات لن يكون له عند الناس إلا اللعنات. إنسان مبغوض 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 إلى أن مات وقفز في حفرته وهو مبغوض، ماذا سيكون له عند الناس؟ الرحمات؟ هو مبغوض أصلا ومات وهو مبغوض، وظل مبغوضا إلى أن مات فملأ حفرته ومبغوض. لكن إذا كان ممن جعل الله لهم نور، فكلما مشى في الناس أحبوه، وكلما مشى في الناس استطيبوه، وشهدوا له بأنه طيب، وأنه كما نقول نحن إنسان طيب وغلبان وابن حلال، عبارات التي نقولها لتدل على أننا نستحسنه وأننا نرى منه نور، نرى منه خير، نرى منه طيبة. هذا الإنسان إذا مات، إذا أحبه الناس وظل ذكره في الناس طيبا حتى مات، كان له بعد موته من الناس الرحمات. الله يرحمه، الله يرحمه، وتطلع من الإنسان بإخلاص، يعني يذكرها له ويترحم عليه، وكأنه يريد أن يجعلها يكتبها. من ماذا؟ من أثر ما وجد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستوي أبدا. ولذلك قال الله تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهنا مسألة، العلم في القرآن ماذا يعني؟ لما يقول الله تعالى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندما يذكر مثل هذه الآيات التي فيها العلماء والذين يعلمون وما شابه، ما هو العلم في القرآن؟ في الدنيا العلوم إما علوم دنيا أو علوم آخرة، لكن في القرآن العلم هو العلم الذي يرضي الله، الذي يبعث على العمل. بمعنى لو أن إنسانا يعلم وعنده كثير مما يعلم، ولكنه ماذا؟ لا يعمل. ماذا وصف؟ كيف وصف في القرآن من هذا حاله؟ قال الله تعالى: كالحمار يحمل أسفارا. الأسفار اللي هي الكتب، سفر كذا وسفر كذا، الكتب. هذه الكتب ما لها؟ إذا أنت حملتها ولم تعمل بها كان كالحمار الذي يحمل أسفارا لا يدري ما هي. إذا استنطقته نطق كأنه جهاز ناطق. الحديث الفلاني يقول كذا وكذا وكذا وكذا، تفسير الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه لا يعمل بذلك، فيكون كما لو كان حمارا أو مكينة حملت بالكلام. لكن العلم في القرآن هو ذلك الذي يبعث على العمل، الذي يجعل الإنسان يعرف قدر ربه. ولذلك قال الله تعالى: إنما يحب الله، إنما يعرف الله، إنما يعلم الله، لا، إنما يخشى الله. والخشية، والخشية هي الخوف مع العلم بقدر المخاف منه. الفرق بين الخوف والخشية أن الخوف هو انفعال مفزع أمام أي مخوف، تعبان، حديدة، نار، غرق، هذا الانفعال الذي يحدث نوع من الفزع، هذا يسمى خوف. لا يقال خشية فلان التعبان، خشية الثعبان، خشية فلان الأسد، لا يمكن، إنما يقول خاف. والله عز وجل يخاف منه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ذلك يخوف الله به عباده. الخوف من الله، الله عز وجل يأخذ الناس بالسنين، بالقحط، بالشدة، بقلة المطر، بالشدائد، بالمصائب، بالأمراض، بالأوجاع، بالأسقام، بتسليط الظالمين، حتى يخافوا، مش حتى يخشوا، يخافوا. لماذا؟ لأن هذا يكون مع الظالمين أو مع الغافلين، أمة غافلة، شعب غافل، شعب ظالم، يأخذه الله بالمخوفات ليخوفه. أما إذا قلت الله أن فلان يخشى الله، ليس معناه أنه ينفعل بفزع، إنما يخاف ربه وهو يعلم قدره، وهو يعلم قدره، يخاف ربه وهو يعلم قدره، فهنا تسمى خشية، هنا تسمى خشية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالتالي عباد الله، فلا يكون علم إلا إذا بعث على الخشة من الله، والخشة من الله هي العمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه. وبالتالي العلم بلا إله إلا الله هو تحصيل تلك المقتضيات المتعلقة بالنفي والإثبات التي تجعل الله عز وجل في منزلته التي تليق به، وهي علم، فيتحكم في القلب، فيتحكم في مقاصد القلب ونواياه وعزمه، فيتحكم في منطوق اللسان، فيتحكم في جوارح الإنسان، فتجد الإنسان يمشي بنور من ربه، ويمشي في نور من ربه، فيقوده ذلك إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه. عشان كده جاءت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء حملهم علمهم على أن يعملوا به، فلما عملوا به تحققت فيهم الخشية، تحققت فيهم الخشية. وأعظم العلم الذي يجعل الإنسان في مراتب الخشية، ويجعل الإنسان في مراتب العابدين العاملين، هو العلم بلا إله إلا الله. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب وعلى اشتراط العلم بلا إله إلا الله لمن أراد أن يأتي ربه مؤمنا، إنه من يأتي ربه مؤمنا، أنت مطالب أن تأتي ربك مؤمنا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أنت مطالب أن تأتي ربك مؤمنا، وأول هذه الشروط التي تجعلك تأتي ربك مؤمنا العلم. قال الله تعالى: فاعلم بالأمر أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. يعني يبد أن يكون عندك علم بلا إله إلا الله يبعثك على خشيته، فعندئذ تعمل. وأعظم العمل الاستغفار، لأن الإنسان إذا علم قدر ربه علم قدر تقصيره. لماذا نحن في غفلة؟ ولماذا نحن سوءنا أكثر من خيرنا، شرنا أكثر من خيرنا، وسوءنا أكثر من حسننا؟ ولماذا نصيب الله فينا قليل؟ وفي بعض الأحيان منعدم ونصيب الشيطان عظيم كبير جدا، وفي بعض الأحيان كامل. لماذا؟ لأننا لا نعرف قدر ربنا. الله عز وجل جمع كل جرم الكفار، كل جرمهم وكل صنائعهم في علة واحدة: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره، هي دي العلة. كل تصرفاتهم، كل استهزاءهم، كل حربهم، كل تعديهم، كله يجتمع في علة واحدة، وهي: وما قدر الله حق قدره. العلماء يعرفون قدر ربهم فيخشون، فإذا علموا قدر ربهم علموا قدر أنفسهم وعلموا مدى تقصيرهم. فلذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب يبقى بعدها: واحمد واشكر ربك. لا، واستغفر لذنبك. لأنك إذا علمت لا إله إلا الله علمت قدر الله، إذا علمت لا إله إلا الله علمت حق الله. الآن قد علمت حق الله وقد علمت قدر الله، هيترجم مباشرة قدرك. لكن غفلتك عن قدر الله وغفلتك عما ينبغي أن يكون لله عز وجل، هذه الغفلة جعلتك لا ترى عيبك، لا ترى تقصيرك. كثير منا لا يعرف قدر الوالدين. سئل الشافعي: أيخاصم الرجل أباه؟ قال: ولا نعليه. ولا نعليه، يعني ما يخاصمش نعلي أباه، نعلي أبيه، لا يخاصمهما، من باب البر ومن باب مكانة الوالدين. احنا اكبر جيل انتشر في عقوق الوالدين، اكبر جيل، بمعنى البر بأبيه منا يعطي أباه 5% من البر، انه بيتصل بيه كل شهر، انه بيزوره كل كم اسبوع ولا كل كم شهر، انه مش عارف بيجيب بتاع يعمل ايه، مع انه كل يحتاجه دوما بجواره، ويحتاج اعانته، ويحتاج ان يكون تحت قدمه، ويحتاج ان يعينه على سنه ومرضه، ومع ذلك لا يكون من الولد الا التأفف من الوالد. وما اهدرنا قدر الاباء الا بسبب اننا اهدرنا قدر رب الآباء، قدر رب الآباء. لأن الأولين، انظر إلى كثير ممن ذكروا ما يتعلق ببر أبويهم، هذا الحسن ابن يزيد يقول: ما سرت بقدمي على سقف يجلس أبي تحته، يجلس أبي تحته، ما سرت على سقف يجلس أبي تحته. أنا أعلم أن مثل هذه العبارات تكون بالنسبة لكم ألف ليلة وليلة وحواديت. يا عم ده الواحد مننا بيكلم مع أبوه كلمتين بيقول له: يا حاج إيه وفي إيه يا حاج؟ ما تطلعنيش من هدومي بقى يا حاج. ده البار الحلو يعني، مش ده الوحش، نسأل الله العافية والسلامة. لكن نحن قد فقدنا معرفة حق الوالدين لأننا فقدنا معرفة حق رب الوالدين. زين العابدين يقول: أنا ما أكلت مع أمي في طبق واحد، في صحن واحد، في صفحة واحدة، صحفة يعني طبق، ما أكلت مع أمي في صحفة واحدة أبدا، خشية أن تسبق يدي إلى لقمة تريد أمي أن تأكلها، تريد أمي أن تأكلها. المهم، هو أقصد، أنا بضرب مثال بمخلوق له قدر أن جعل الله له حق. وأعظم حق في البشر، أعظم حق في البشر على بشر، هو حق الوالدين على الولد، حق الوالدين على الولد. طب هذا حق الوالدين، الوالدين مخلوقين، فكيف بحق الخالق؟ نحن فقدنا لو عرفنا حق الخالق لعرفنا أصحاب الحقوق من خلال معرفتنا بحقه. فنحن لم نعرف حقه وبالتالي لم نعرف تقصيرنا. من علم بلا إله إلا الله أكثر الاستغفار، فلذلك جاءت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طب ده أنا بعلم لا إله إلا الله يعني بالتالي حيبعثني على الشكر والحمد؟ لا، أنت إذا علمت لا إله إلا الله علمت من خلالها قدره وأنزلته منزلته، فعرفت تقصيرك وعرفت مدى غفلتك، بعثك هذا على ماذا؟ على أن تقول أستغفرك لما قصرت في حقك، اللهم إني أستغفرك لما قصرت في حقك. والله يقول أيضا سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أي يعلمون بما شهدوا به. وشهادة الحق بإجماع المفسرين هي لا إله إلا الله، لا تكون شهادة إلا إن كانت على علم. وهذا هو الفرق بين أن ينطق بلا إله إلا الله وأن يشهد بلا إله إلا الله. نحن كلنا ننطق ولكن قليل منا يشهد، لأن من علم شهد ونحن لا نعلم، نحن جهال في ديننا. ومن خرجوا علينا يعلموننا الإعادة القومية والمواسم ومولد النبي عليه الصلاة والسلام والإسراء والمعراج، لا يعلموننا توحيد ولا يعلموننا إيمان ولا يعلموننا البراءة من الشرك والكفران، قلما يحدث ذلك. أنت مسؤوليتك أن تبحث عن هذه الأمور، ومسؤوليتك أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه حتى تحقق الشرط الأول فضلا عن بقية الشروط لينفعك ذلك عند ربك. وللكلام والحديث بقية، أسأل الله العلي الكبير أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر أبنائنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.